بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال حديثنا موصولا في باب المزاح مع الحديث رقم 200 في صحيح الأدب، رقم 265 في الأدب نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. تداعبنا يعني من الدعابة أي تمازحنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه أحيانا وما كان يكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم. ومن مزاحه، وكان طبعا صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يمزح إلا صدقة إلا صادقة إلا حقا، فكان من مزاحه أنه قال لا تدخل الجنة عجوز لهذه المرأة التي سألته، حتى أن المرأة تغيرت يعني غضبت لذلك وظنت أنها لا تدخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازحها يعني أنها لا تبقى عجوزا عند دخولها الجنة، يعني ستعود إلى شبابها مرة أخرى. فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أقول إلا حقا، يعني عدلا وصدقا لعصمتي عن الزلل في القول والفعل. وهذا طبعا يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه معصوم صلى الله عليه وسلم من الزلل والخطأ. طبعا في بعض المشككين يقولون أن الأنبياء ليسوا معصومين وكلهم أخطأوا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فالأنبياء معصومون بعصمة الله تبارك وتعالى لهم، وما وقع منهم كان قبل النبوة والرسالة، كما قتل موسى عليه السلام هذا العدو لما نصر الذي من شيعته على الذي من عدوه. أما ما وقع من إبراهيم عليه السلام فكلها هذه الكذبات كانت في ذات الله تبارك وتعالى، ولم يكن كذبا صريحا، لم يكن كذبا صريحا. أما المزاح المنهي عنه، المزاح المنهي عنه الذي فيه إفراط ويداوم عليه، يعني فيه إفراط أننا أكثر من المزاح، لأن من كثر مزاحه كثر خطأه، لا سيما طبعا الذين يحدثون الناس من أجل أن يضحكونهم زي النكت، أصحاب النكت الذي يمزح دوما ويقضي حياته كلها في مرة واحد صعيدي مثلا، واحد فعل كذا أو كذا، هذا كله خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تعمد ذلك، من تحدث أو من حدث بحديث ليضحك به القوم فيكذب فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل له ثم ويل له، ويل له ثم ويل له، الذي يحدث الناس حديث كذب ليضحكهم به. وهذا طبعا يعني ليس من شأن أهل الإيمان ولا أهل الصلاح. فالمزاح له ضوابط، المزاح له ضوابط، أن يكون صدقا وأن يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يكثر من المزاح. طبعا بعض الناس يعني بيظن من الذي لا يمزح، ومثلا على سبيل المثال شيخ في محاضرة لو ما مزحش في المحاضرة يبقى مش تمام، الشيخ ده مش كويس، لازم يمزح لازم يمزح. فتجد مثلا بعض العلماء عنده دعابة، فتجد ان عدد اللي بيحضروا له اكثر مئات المرات من اللي عنده أكاديمية، يقول لك ده متنشن ما بيضحكناش، وكأن المحاضرة كلها عاوزة ايه يعني تنطلب للضحك واللعب والله. فده طبعا للأسف الشديد نظرا لسوء الفهم حتى في خطبة الجمعة الشيخ ما يعني متنشن، ما يعني ما روقش الجو، يعني ما لطفش الجو بكلمة كده. طبعا كثرة الضحك تميت القلب، كثرة الضحك تميت القلب. وأكيد طبعا كثرة المزاح بتشغل عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن الفكر في مهام الدين، يعني المهمات كثيرة جدا والواجبات كثيرة والأوقات خاطفة. يعني أنت لو جيت تنظر لقضية الواجبات تجد فعلا الواجبات كثيرة جدا والأوقات خاطفة، يعني الوقت لا يساعدك، لا سيما أن نحن طبعا في زمان غابت فيه البركات، زماننا غابت فيه البركات، فلم يعد هناك بركة لا في الوقت ولا في الرزق ولا في العمر ولا في الصحة والعافية، مفيش بركات خالص. فالإنسان لابد أن هو يغتنم حياته، يغتنم هذه الفرصة التي تكاد لا تعوض، لأن الإنسان كلما مر يوم مر بعضه، فإذا مر بعض الإنسان ولم يغتنم وقته ولم يغتنم عمره فهو في خسارة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازحهم، ولكن كان لا يمازحهم إلا حقا، كان يصدق صلى الله عليه وسلم. طبعا برضو كثرة المزاح بيؤدي إلى الإذاء للغير، فالإذاء للغير يورث الأحقاد، يقع في صدر شيء من صاحب المزحة مشابه ذلك، وكذلك يسقط المهابة والوقار للمازح. خلاص يعني المسألة الناس هو أول مشفوه يضحك، أول مشفوه يضحك، ولا يعني يحصل وللأسف من بعض الناس يعني، ولكن هو يعني يرى أن مصلحة الدعوة في ذلك، ولكن الصواب أنه لا يكثر من المزاح والضحك وكثرة الحكايات وقيل وقال، لأن هذه تورث قسوة القلب. قيل لابن عيينة: المزاح صبة، المزاح صبة يعني يمزح، ده شيء يعني صبة في حق. طبعا المزاح المقصود هنا هو المزاح لإيه؟ اللي بضوابط وليس اللي على الإطلاق. قال: المزاح سنة. قال: بل سنة، ولكن من يحسنه؟ وإنما كان يمزح لأن الناس مأمورون بالتأسي به صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه. تعليقا عن هذا الحديث، صلى الله عليه وسلم كان يمزح أحيانا، وليس كل حاله كل حاله صلى الله عليه وسلم مزاح، إنما كان يمزح أحيانا، والأحيان دي بتكون أحيان إيه؟ نادرة. فالعبرة بالكثير الغالب لا بالقليل النادر، بمعنى حيث كان حاله صلى الله عليه وسلم غالب الأحوال غالب الأوقات كان جادا صلى الله عليه وسلم، فكان إذا يعني استلزم الموقف أن يمزح يمزح صلى الله عليه وسلم. هل يجوز المزاح في أحكام الدين؟ المزاح في أحكام الدين طبعا لا يجوز، لا يجوز المزاح في أحكام الدين. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني لا أمزح في أحكام الدين، لأن هذا من فعل الجاهلية، فكيف أمزح؟ ولكن يذبحوها فستروا الحقيقة فيها. أنا لا أمزح، إنه لا يجوز المزاح، ولا يجوز طبعا استخدام بعض آيات القرآن في مثلا يعني في الطعام والشراب أو في الحلاقة أو مشابه ذلك، يعني وجوه يومئذ ناعمة مثلا لواحد حلاق، أو مثلا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، ولا تردوا الدهر مثلا، ويأتي بالنصوص في غير موضعها، فهذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. وبلغني أن بعض الناس يقول: أنا أريد أن أخذ سلفا، ولا اسمها إيه، سيلفي مع الله، عاوزة تتصور مع الله. نعوذ بالله من الكفر، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من ذلك. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. طبعا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتمازحون فيما بينهم، كانوا يتمازحون زي الحديث اللي بعد كده، كانوا يتبادحون بالبطيخ بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. شوف لما كانوا في المسجد يمزح بعضهم مع بعض، كانوا يرمون بعضهم بالبطيخ، وهذا لا بأس به، لا بأس المزاح إذا كان يعني نوع من أنواع المزاح الذي يقرب من القلوب ولا يغر الصدور، لا بأس به. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتمازحون، ولكن إذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. خلاص بقى المعارك معارك، جيل فعلا عاقمة أرحام النساء أن تلد مثله، جيل فريد في كل شيء، تفرد في كل شيء، كيف لا وقد اصطفاهم الله عز وجل لحمل راية الإسلام الحمد هم هذه الأمة فتحوا البلاد شرقا وغربا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. الباب اللي بعد كده باب 118 باب المزاح مع الصبي. المزاح مع الصبي حديث رقم 203 في صحيح الأدب، رقم 269 في الأدب، عن أنس بن مالك قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالطهم ويعاشرهم، يعاشر ها قومه، يعاشر أهله، كان يخالطهم ويجلس معهم ويمزح معهم صلى الله عليه وسلم بأبيهم. يعني انظر رحمته، انظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم، صدق الله فيه: فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يخالط قومه ويخالط عشيرته ويخالط الناس. طبعا يعني مسألة الخلطة مخلطة الناس دي لابد أيضا أن تكون بضوابط، لابد أن تكون بضوابط، منها الإنسان يختلي بربه تبارك وتعالى ويختلي بنفسه ليبث لله عز وجل شكواه، يدعو يناجيه، يعني يترك خلطة الناس لما فيها من الضرر ولما فيه من الفتنة. لذلك أحيانا بتكون العزلة واجبة، أحيانا تكون العزلة واجبة، لا سيما في زمان الفتن، لا سيما في زمان الفتن العزلة فيه واجبة، لا سيما للذي لا يعرف الحق من الباطل أو تختلط عليه الأمور فيعتزل الناس. معنى اعتزال الناس أنه طبعا لا يترك صلاة الجماعة طبعا، ولا يترك الناس في سوقهم وما شابه ذلك. لا، احنا بنتكلم عن العزلة اللي هي الاختلاط الذي يؤدي إلى الفتنة وإلى الضرر، فيلزمه أن يعتزل الناس. وفي كلام كويس جدا، من أراد الزيادة يرجع لكتاب مختصر منهاج القاصدين ويقرأ هذا الباب، باب العزلة، لأنه باب مهم جدا وأحيانا الإنسان يحتاج إليه، يحتاج إليه. طيب إن كان عالما أو كان داعيا في ويحتاج الناس إليه، هل يترك الناس، هل يترك الناس أم يخالطهم ويصبر على أذاهم؟ هو طبعا لا يريد أن يخالطهم حتى لا يقع منه أذى، منهم أذى عليه، فيريد أن يعتزلهم بسبب ذلك. هل يجوز له أن يعتزل الناس أم لا؟ إن قام بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونصح واستمر في نصحهم وهم يكابرون ويعاندون، في الحالة دي يجوز أن يعتزلهم، يجوز أن يعتزلهم. طيب لو هم ما مش معاندين ولا مكابرين ولكنهم كسالى، كسالى، أو من الممكن أن بعضهم يعني يتلفظ بألفاظ تؤذيه، فهل يصبر مع الكسالى ويصبر مع من أذاه بلسانه أم يعتزلهم؟ وأم يعتزلهم؟ لا، هنا يصبر على أذاهم، يخالطهم ويصبر على، يصبر على أذاهم، من باب أنه لابد أن يبلغ دين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه مواقف كثيرة لما دخل عليه هذا الرجل وماسك بتلابيب ثوبه صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال: ويحك، فمن أحق أهل الأرض بالعدل؟ يعني إلا أن أعدل أنا فمن أحق أهل الأرض بالعدل؟ فقال: أعطني من مالك، أعطني من مال الله الذي أعطاك، لأنه ليس مالك فلا مال لك كمان. حتى أثر الثوب في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، عوره، جرح النبي صلى الله عليه وسلم. فهم الصحابة بهذا الرجل، هم بيه أنهم يقتلوه، فقال: لا دعوه. شفت بقى يعني المعاملة، معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه ثم قال: أرضيت؟ يقول لا. يعطيه، أرضيت؟ يقول لا. ثم يعطيه، أقول رضيت؟ يقول نعم. قال: اذهب إلى أصحابي وقل لهم رضيت بعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مضى الرجل قال: سيخرج من ضئضئ هذا من صلبه أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. ودي طبعا فرقة الخوارج التي خرجت في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ودي كانت من شر، من أشر أنواع أو من شر يعني المفاهيم على وجه الأرض على الإطلاق اللي هم الآن اللي احنا بنسموهم التكفير والهجرة. التكفير والهجرة هم دول أصل الخوارج، ودي من أشر الفرق الضالة على دين الإسلام، لأنهم يستحلون الأموال، يستحلون الأعراض، ويستحلون الدماء. وللأسف الشديد كل الناس عندهم كفار، الأصل عندهم الكفر وليس الإسلام، فيحكمون على الناس بالكفر. لو إنسان يفعل معصية صغيرة يقول لك كافر. كان الأول لا يكفرون إلا بالكبائر، الآن يكفرون بالكبائر والصغائر. طبعا يكفروا المجتمعات كلها، كل المجتمعات، وطبعا تكفيرهم واضح وجلي. وعندهم لو أن دولة لا تقيم شرع الله تبارك وتعالى فهي دولة كافرة، وكل من يرضى بذلك فهذه الدولة الكافرة كافر، وكل من يعمل في مؤسسة من مؤسسات هذه الدولة كافر. يبقى معنى ذلك أن احنا كلنا كفار عند هؤلاء. هذه الفرقة من شر الفرق على الإسلام، وبدعتها من أشر البدع، من أشر البدع. ثم تليها الشيعة، الشيعة من أشر الناس. ولذلك يعني لما ترى وتقرأ تاريخ هذه الأمة أن كل سقوط للأمة لا سيما في الخلافة الإسلامية كان بسبب الشيعة، ويد الشيعة يد خبيثة إذا امتدت في بلد من البلدان تقضي على الأخضر واليابس، تقضي كل قوة، لأن الشيعة واليهود أبناء عمومة، بل أقول أنهم عملة وجهان لعملة واحدة، لأن اتفقت الشيعة مع اليهود 19 يعني مسألة من مسائل الاعتقاد، لا سيما عصمة أئمتهم أو تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه زي بشار كده علوي الخليز يقول أن علي هو الإله، وزي طبعا اللي هم منتشرين في ربوع الأرض دلوقتي اللي هم الإثنى عشر، الإثنى عشر أو الإمامية، وعلى رأسهم حسن نصر اللات كما يقال، وطبعا خميني اللي هو رئيس دولة إيران، كل هؤلاء من إثنى عشر إثنى عشرية اللي هم يعني أكثر أو كفرهم واضح لا سيما العلماء منهم، علماء الشيعة بالإجماع كفار، أما العوام لابد أن تقام عليهم الحجة. نعم يقولون ما كم من قائل لا إله إلا الله ولا يعمل بها، كمثل رجل يقول لا إله إلا الله فإذا قلت له علي ما تعتقد في علي؟ قال هو الله، فهل لا إله إلا الله تنفعه؟ تنفعه؟ لا تنفع. فهؤلاء ذا كلامهم، حضرتك لو تقرأ عن الشيعة ترى العجب العجاب، العجب العجاب فعلا من كتبهم، لا أقول من كتبنا نحن، بل من للأسف الشديد يستحل. هم طبعا قصدهم ان يبيدوا اهل السنة والجماعة في كل مكان، مش السنين بس، يعني كل انسان لو حرك اسمك مثلا ابو بكر يقتلوك باسمك بهويتك، لانهم يكفرون الصحابة، هم كفروا كل الصحابة ما عدا ستة. هو يقول ذلك من باب التقية، حضرتك هو عنده في عقيدته حاجة اسمها التقية. ايه التقية دي؟ ان يظهر خلاف ما يبطل. ولذلك لو حضرتك رجعت لمناظرات اهل السنه كلها معاهم هتجدوا كده، يقول لك انا بكفرش انا بعملش ويضحك. لا انا بقولش وحشي، بس ولكن لا اعبدهم من دون الله، لا اتخذهم اندادا من دون الله، اتقرب لله لا اتقرب بالاولياء. اذا كنا احنا لا نتقرب الى الله برسوله صلى الله عليه وسلم يبقى نتقرب الى الله بالاولياء. انا عارف فكره، انا برد، ما انا بقول لحضرتك انا برد على فكره عشان حضرتك لو كلمته تقول له كده، يعني تناقشه وتقول له كده. فانت لو حضرتك قريت عقيده الشيعة ترى العجب العجب، والله العظيم احيانا الدم بيقف في عروقي لما اقرا. والخمينة هذا والله بالله يعني فيها كتاب اسمه لله ثم للتاريخ، هو دلوقتي مطبوع صغير، لله ثم للتاريخ لحسين الموسوي. حسين الموسوي هذا كان الذراع اليمين للخميني، وتاب الله عليه من فكر الشيعة فخرج بهذا الكتاب يقول اعذارا الى الله. من باب الاعذار الى الله لابد ان انا ابين لكم خطر الشيعة وعقائد الشيعة. قتلوه، اغتلوه. والشيخ حسين الهي ظهير كان عامل ابحاث كثيرة جدا عنهم، ولما فضحهم قتلوه، قتلوه، وقتلوا كثير جدا من الشيعة اللي هم رجعوا لعقيدة اهل السنة الجماعة، قتلوهم لانهم يستحلون ما حرم الله تبارك وتعالى. ما هم 17 فرقة اللي هم الأم الفرق الأم 17 فرقة ده هم بينقسموا فوق 60-70 فرقة لوحدهم. هم فيهم الزيدية، الزيدية دول أقرب ناس لنا لأنهم لا يؤلهون علي ولا يؤلهون الأئمة، ولكن يقولون أن علي كان أولى من عثمان فقط لغير دول الزيدية بس، فدول أقرب ناس لك. ممتاز صح تمام، هم موجودين فعلا في اليمن دول، ودي الفرقة الوحيدة اللي قريبة مننا جدا. أما سائر الفرق شوف بقى خزعبلات حاجات فعلا والله العظيم، يعني انت لو شفتهم في الحسينيات وكيف يدخلون مسجد الحسين على بطونهم زحف غير عادي. نعم صحيح، هم بكده في الحسينيات بيعملوا كده، انهم عارفين ان كثير جدا من الناس ينكر هذا الكلام، ولكن هم بدأوا يتوغلوا في صفوف المسلمين. بدأوا وفصل طبعا مصر 6 أكتوبر منتشرين ما ينفقون صح جدا جدا، هم يتعاونون مع اليهود على ذلك لأنهم طبعا يعني ينتظرون محمد بن حسن العسكري اللي هو المهدي بتاعهم، زي ما بالضبط اليهود منتظرة المسيح الدجال. فنسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنس يقول كان يخالطنا، حتى أن كان في أخ لأنس كان صغير في السن، فكان معه مغير ده يعني زي طائر كده يشبه العصفور، طائر يشبه العصفور منقار أحمر، فكان ربطه وكان بيلعب بيه، ربطه بيلعب، ولذلك يجوز بقى أخذ عصافير الزينة، يجوز إني أصلا عصافير الزينة لا تعيش إلا في قفص، ده أصلها طبعها كده، جبلها الله عز وجل على ذلك خلاف العصافير العادية. فلا يجوز أنت تحبس طائر يطير، إنما الطائر اللي هو معد لذلك خلقه الله تبارك وتعالى بهذه الصفة أنه هو يحبس في قفص لا بأس به باتخاذه، واستدل العلماء بهذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات هذا النغير قال يا أبا عمير ما فعل النغير، وهذا من باب المزاح معه ليستأنس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويصبره على ذلك، لأن الطفل بيحمل في قلبه رقة لا سمل لو حيوان أو طائر يعني ملازمه، فعشان النبي صلى الله عليه وسلم يسليه فيعني عند فقد هذا النغير قال له يا أبا عمير ما فعل النغير. طبعا أبو عمير ده يعني هذا طفل صغير، فكيف يكنيه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عمير؟ العلماء يقولون بجواز كنية الصغير، ممكن ولد مميز بحاجة مثلا ممكن نكنيه بالميزة بتاعته، واضح؟ يعني يجوز كنية الصغير وكنية الكبير. والعلماء على فكرة استنبطوا من هذا الحديث يعني جملة من الفوائد الكثيرة جدا، ولكن ليس هذا محل الكلام، محل الشاهد من كلامنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، حتى أنه كان يمزح مع الصغير والكبير، وكان لا يمزح إلا صدقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. باب حسن الخلق، باب 119 حديث رقم 204 في صحيح الأدب، 270 في الأدب، عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. طبعا الخلق دي بيبقى صفة وسرية يعني يتخلق بها الإنسان، ملازمة للإنسان، الخلق تبقى صفة وسجية ولازم الإنسان سواء كان هذا الخلق محمود أو مذموم، وكل إناء ينضح بما فيه. الإنسان إذا ظهر عليه يعني علامات سوء الخلق بطريقة كلامه أو تصرفاته يقال أن هذا خلقه سيء، والعكس بالعكس بضدها تتميز الأشياء. بمعنى إن ظهر عليه حسن الخلق من الحلم العفو والجود الصبر من تحمل الأذى من الرحمة للغير من قضاء الحوائج من التواد والتحاب بينه وبين غيره من الناس، فيقال عنه أنه حسن الخلق. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص شيئا بالذكر أنه يكون أثقل في الميزان من حسن الخلق، وهذا ما نريد أن تصل إليه الأمة الآن، نحن نريد العودة إلى الأخلاق من جديد، نريد العودة إلى الأخلاق من جديد، نريد أن يحدث بيننا التواد والتراحم والتعاطف، نريد أن تلتحم هذه الأمة وتصير لحمة واحدة، لأن أعداء الأمة كما قلت لكم قبل ذلك علموا من أين تؤكل الكتف، شتتوا الأمة مزقوا أمة الجسد الواحد وجعلوا هذا الجسد أشلاء مزقوه، فالأمة تحتاج إلى الأخلاق من جديد. لابد أن نتشبه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل شيء، فوالله من عاش بالهدي عاش بخير ومات بخير، ومن عاش بغير هدي لا يلومن إلا نفسه. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تخيل أن يوصف المرء بأنه حسن الخلق، فما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، يعني أثقل شيء في الميزان على الإطلاق هو حسن الخلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صاحب الخلق لا يبلغ درجة الصائم القائم، يعني من عجز عن الصيام صيام النهار وقيام الليل فليلزم هذا الخلق، هو حسن الخلق. وحسن الخلق معناه بسط الوجه وكف الأذى وبذل الندى. بسط الوجه كن بسطك وجهك بشوشا هاشا بشا. شوف إن الله تبارك وتعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإن كنت ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ودي مسألة مهمة جدا، لا سيما للمتصدرين، لا سيما للدعاء، لابد أن يكون منبسط الوجه مع الناس. بسط الوجه وكف الأذى يكف شره عن الناس، فإن من شر عباد الله من يتقى لفحشه، من يتقى لفحشه. وبذل الندى يعني بذل المعروف، يعني من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، يعني كان قرآنا يمشي على الأرض، كان يأخذ كلام الله تبارك وتعالى ويطبقه تطبيقا عمليا، ولنا فيه الأسوة والقدوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك جاء في الحديث الذي بعده 205 عن عبد الله بن عمرو قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا، خياركم أحاسنكم أخلاقا. طبعا يعني أصل الفحش هو الخروج عن الحد، الخروج عن الحد، وكل قول وكل فعل يخرج به المرء عن الحد يسمى فاحشة، يسمى فحش. كل قول يتجاوز به العبد حده من كلام بذيء أو ما شابه ذلك يسمى فحش من الذنوب، أو هو ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. وطبعا الأمور دي معروفة، الرجل لسانه صليط يتكلم دائما وأبدا بكلام لا يليق برجل مسلم، أو يتكلم بكلام يخدش الحياء، فهذا يعني من سوء الأخلاق أو من سيء الأخلاق. يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لا جبلي ولا كسل صلى الله عليه وسلم، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يأتي. اكتفي بهذا القول، قول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.